إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا أحد دروسنا يوم الثلاثاء 20 من شهر ذي الحجة لعام 1435 من الهجرة، يوافقه 14 من الشهر العاشر الميلادي لعام 2014. درسنا في صحيح مسلم، وقد وصلنا في كتاب الفتن وأشراط الساعة إلى باب ذكر الدجال، فهذا هو الشرط 31. قد عددنا أشراط الساعة التي ذكرها الإمام مسلم، ووصلنا إلى هذا العدد وهو 31، وهو في ذكر الدجال. والدجال من أشراط الساعة الكبرى، فإن أشراط الساعة تنقسم إلى أشراط صغرى وأشراط كبرى، فالدجال من الأشراط الكبرى، وهو أول الأشراط الأرضية، هو أول الأشراط، أشراط الساعة الكبرى هو أول الأشراط الأرضية، فيخرج الدجال ويتبعه نزول عيسى عليه السلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم الخسوفات الثلاثة، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ثم الدخان، هذه الآية 7، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم الدابة، ثم آخر ذلك نار تسوق الناس إلى محشرهم. هذه أشراط الساعة الكبرى، فالدجال المسيح الدجال هو أول أشراط الساعة الكبرى. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل للساعة أشراطا من أجل أن يتنبه الناس ويفيقوا من غفلتهم ولا يكون همهم الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، يعني فأنى لهم الذكرى إذا جاءتهم الساعة، لا تنفع الذكرى ولا ينفع العمل. ولذلك عندما تطلع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. عندما تطلع الشمس من مغربها الذي يؤمن لا ينفعه إيمانه، لأنه آمن مضطرا والأصل في الإيمان أن يكون اختياريا. وكذلك المسلم الذي لم يعمل خيرا قبل ذلك إذا عمله بعد طلوع الشمس من مغربها لا ينفعه. فهذا هو قول الله تبارك وتعالى: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. خروج الدجال أعظم فتنة، أعظم فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي روى مسلم معناه وهو في السلسلة الصحيحة برقم 3081، الحديث رواه أحمد عن هشام بن عامر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة، البداية خلق آدم والنهاية قيام الساعة، ما بينهما أمر أكبر من الدجال، فهو أعظم فتنة، وكل الفتن قبله تصب في فتنته، فاجتمعت الفتن في فتنة الدجال. ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر قومه الدجال، بل ما من نبي إلا أنذر قومه الدجال، من نوح عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ما من نبي إلا أنذر قومه الدجال. ولا يخرج الدجال حتى يغفل الناس عن ذكره، وحتى لا يذكره الأئمة على المنابر. فهذا من علامات خروج الدجال، أن يغفل الناس عن ذكره، وألا يذكره، وألا يذكره الأئمة على المنابر. فمن سنته عليه الصلاة والسلام أن يذكر الدجال على المنابر. هذا حديث صحيح، لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى لا يذكره الأئمة على المنابر. والحديث صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وسنذكره. إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع تعظيمه لفتنة الدجال، إلا أنه عليه الصلاة والسلام ذكر فتنا أخرى هي أخوف عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا من فتنة الدجال. فمن ذلك ما صححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 3082، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، لأنا لفتنة بعضكم، كما هو موجود الآن، الناس يفتن بعضهم بعضا في أمور الدنيا وفي أمور الدين، الجار يكون فتنة لجاره، الموظف يكون فتنة لزميله، وكذلك في أمور الدين، بالانحراف عن الصراط المستقيم سواء بالإفراط أو التفريط، الإفراط الغلو أو التفريط التهاون، فهذا من الفتن العظيمة وهي على أشدها في هذا الزمان، لا يكاد أحد يرحم أحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف علينا هذه الفتنة أشد من فتنة الدجال، لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها. فالذي ينجو من الفتن قبل الدجال ينجو من فتنة الدجال كما ذكرنا، ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها. وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة، يعني ما صنعت فتنة صغيرة ولا كبيرة منذ كانت الدنيا إلا لفتنة الدجال، إلا لفتنة الدجال. فكل الفتن تصب في فتنة الدجال، والذي ينجو من الفتن قبل الدجال ينجو من فتنة الدجال. فهذا مما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخوف عنده من فتنة الدجال. وأيضا مما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما هو أخوف عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، الرياء. الرياء أخطر على المسلم من فتنة المسيح الدجال، لأن المرائي لا أجر له، بل عليه العذاب والعقاب. المرائي، البعض يحسب أن المرائي يعني لا أجر له خلاص، نقول لا، لا أجر له وعليه العقاب، كما في حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فإذا نتنبه لهذا، مع عظم فتنة الدجال، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر فتنتين هما أخوف عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فتنة الدجال، أخوف عنده علينا فتنة بعضكم لبعض والرياء الشرك الخفي شرك السرائر. ما معنى المسيح؟ قبل أن ندخل في هذا الشرط المهم نجعل له مقدمة، فيمكن أن تلخص هذه المقدمة في رؤوس أقلام. المسيح الدجال، المسيح سمي مسيحا لأنه ممسوح العين اليمنى، ممسوح العين اليمنى، العين اليمنى هذه ممسوحة طافئة عوراء لا يرى بها، فسمي المسيح لمسح عينه، فهذا مسيح الضلالة. وأما مسيح الهدى وهو عيسى عليه السلام فسمي المسيح لأنه كان يمسح المرضى فيبرؤون بإذن الله تبارك وتعالى، فهذا هو معنى المسيح. فسمي المسيح لأنه ممسوح العين اليمنى. وأما الدجال فالدجال مأخوذ من قولهم دجل البعير إذا طلاه بالقطران، عندما تطل البعير بالقطران هذا يسمى إيش؟ دجل. دجلت البعير يعني طليته وغطيته بالإيش؟ بالقطران. وسمي الدجال كذلك لأنه يغطي الحق، يغطي الحق بالباطل ويخلط الحق بالباطل ويموه، يموه يأتي بأشياء ظاهرها غير باطنها، كالذي معه من الإيش؟ من الجنة والنار، معه جنة ونار، فناره جنته وجنته إيش؟ وجنته ناره. فهذا تمويه، هذا تمويه، فسمي الدجال لأنه يموه، يغطي الحق بالباطل. وأما عن صفة الدجال فأحسن من جمع صفاته الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه قصة المسيح الدجال. هذا الكتاب بناه الشيخ الألباني على حديث طويل لأبي أمامة في صفة الدجال، فالشيخ رحمه الله تتبع جمل هذا الحديث، حديث أبي أمامة، تتبع جمله وأتى لها بالشواهد، وأتى لها بالشواهد، وأضاف إليه بقية الأحاديث الواردة عن غير أبي أمامة وجمعها في سياق واحد. فما أحسن هذا، جمعها في سياق واحد، فإذا أنت قرأت الحديث من أوله إلى آخره عرفت صفات هذا الدجال الكذاب. فمن صفاته أنه رجل حقيقي، بخلاف الذين نشأوا على طريقة أهل الكلام والفلسفة ككثير من الأزهريين الذين تتلمذوا على طريقة المعتزلة وأهل الكلام وأهل الفلسفة، يقولون عن الدجال إن هذا ليس له حقيقة وإنما هو رمز للشر، يقولون رمز. فنحن نقول كما جاء في الأحاديث أنه رجل، بخلاف الذين يقولون أنه رمز. وللأسف ممن يقول بهذا يعني أكابر من الذين يعني يدعون بالعلماء، فيقولون أن الدجال هذا رمز للشر وينكرون حقيقته، وهذا خطر عظيم، لأن الأحاديث الواردة في الدجال تزيد على 40 حديثا، تزيد على 40 حديثا، فالأحاديث في الدجال متواترة، حتى صنف الإمام الشوكاني رسالة في هذا، الإمام الشوكاني صنف رسالة لبيان تواتر الأحاديث في الدجال وفي المهدي وفي عيسى عليه السلام، فالأحاديث في ذلك متواترة. فهو رجل شاب أحمر قصير أفحج، صلى الله وبركاته، أفحج يعني رجلاه مقوستان، أفحج جعد الرأس، الجعد الذي شعره كالسودان شعره فيه جعودة، يعني شعره ملفوف، جعد قطط، جعد قطط أي جعد كثير الجعودة. وإخواننا السودان لا يضرهم شبههم به في الشعر، لا يضرهم طالما أن الإنسان مؤمن، فلا يضره شبه بهذا الدجال. أدلى الجبهة، عريض النحر، ممسوح العين اليمنى، العين اليمنى ممسوحة وليست بناتئة ولا جحراء، لا بارزة ولا غائرة، وإنما هي ممسوحة كأنها عنبة طافئة، طافئة يعني لا نور فيها. وكذلك عينه اليسرى ظفرة غليظة، ظفرة يعني جلدة، جفونه جلدة غليظة، وهي عنبة طافية. فإذا انتبه، عينه اليمنى عنبة طافئة يعني لا نور فيها وهي ممسوحة لا يرى بها، وأما عينه اليسرى فهي عنبة طافية، طافية يعني ايش؟ ها؟ بارزة، ولكنه يرى بها، ولكنه فإذا هو يرى بعينه اليسرى، وعينه اليسرى عنبة طافية يعني بارزة، وعليها ظفرة أي جلدة غليظة. ومكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل مسلم، كاتب وغير كاتب. ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له. هذه الصفات هي ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمسلم يحذر أن يقول بلا علم، هذا ليس من شأن المسلم. أعظم المحرمات أن تقول على الله بلا علم، أعظم المحرمات. فهذا كله دلت عليه الأحاديث الصحيحة. طيب، هل الدجال حي؟ وهل كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ جاء في صحيح مسلم، وسيأتينا الحديث، حديث يسمى بحديث الجساسة، بحديث الجساسة، وهذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن الدجال حي وكان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو موجود الآن، وهو موثق مقيد، وسيخرج عندما يأذن الله تبارك وتعالى بخروجه. وأيضا مما يتعلق بالدجال مكان خروجه، من أين يخرج الدجال؟ يخرج من جهة المشرق، من خراسان، من يهودية أصبهان. أصبهان فيها مكان يسمى يهودية، يهودية أصبهان، فهو يخرج من هذا المكان. وعندما يخرج من هذا المكان يتبعه من اليهود 70,000 عليهم الطيالصة، 70,000 يتبعون الدجال. فأول أتباع الدجال اليهود، ومن أتباعه أيضا المنافقون، لأنه عندما يأتي المدينة ترجف 3 رجفات، فيخرج إليه كل منافق ومنافقة، فمن أتباع المنافقون. ومن أتباعه أهل البدع، ومن أتباعه النساء والصبيان، ما أقول كل النساء وكل الصبيان، وإنما يكثر من أتباعه النساء والصبيان لأنهم لا علم عندهم، فالذين يتبعونهم أهل الجهل. فلا نجاة من الفتن عموما، ومن فتنة الدجال خصوصا، إلا بالعلم والعمل. إلا بالعلم والعمل. فهذا مكان خروجه. ثم يعيث في الأرض يمينا وشمالا، لا يبقى مكان في الأرض لا يطأه الدجال إلا إيش؟ إلا أربعة أماكن: مكة والمدينة وبيت المقدس والطور. الأحاديث دلت على هذا. فهذه الأماكن الأربعة لا يطأها الدجال، وأما ما عدا ذلك فيطأ الأرض جميعا. أتباع الدجال كما ذكرنا اليهود والمنافقون والنساء والصبيان، الأعراب أيضا لأن الأعراب فيهم جهل، الخوارج وأهل البدع، العجم والترك. العجم والترك من أجل قلة العلم فيهم أيضا، فالإنسان يتعلم من أجل أن ينجو من الفتن، وما أكثرها في زماننا. دخول الناس في هذه الفتن في زماننا، الفتن المتنوعة، هذا كله بسبب قلة العلم. النقطة التي بعد ذلك: الحذر من منكري الدجال. كثير من الذين يشار إليهم بالبنان ينكرون الدجال، ويقولون لا حقيقة له، وإنما هو رمز للإيش؟ للشر. فهؤلاء نحذرهم. فمنهم محمد عبده مع أن هذا من المشهورين، ومنهم من تتلمذ له كالشيخ شلتوت. هؤلاء أيضا مما ينكرون الدجال. ومنهم رجل يعني هم يجعلونه من العلماء، ولكن في الحقيقة الذي يقرأ الرد عليه كما رد عليه الشيخ الألباني هذا يعني لا يعرف شيئا، فضلا عن أن يكون من العلماء. واسمه أبو عبية، محمد الفهيم أبو عبية، وهذا كان يعني مسؤولا في بعثة من البعثات. فليس العالم بالألقاب أيها الإخوة، لا بد أن تفتش عن العالم بالكتاب والسنة، كما تواتر عن السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم. فهؤلاء ينكرون هذا المتواتر. هذه أمور متواترة: خروج الدجال ونزول عيسى والمهدي، الأحاديث في ذلك متواترة، ومع ذلك هم ينكرونها. فهؤلاء يحذرون. هؤلاء أسلافهم من؟ أسلافهم الجهمية وأسلافهم المعتزلة، وطبعا هم يتمسكون بشبه يعني متهافتة، هم يتمسكون بشبه متهافتة بنوها على أمور عقلية. فيقولون مثلا: كيف إن هذا دجال والله عز وجل يؤيده بهذه الأمور التي تشبه معجزات الإيش؟ معجزات الأنبياء. يقولون يعني هذا يجعل الأمر ملتبسا على الناس، لأن يعني أصحاب المعجزات هم الأنبياء، والدجال أوتي من هذه الأمور الخارقة. فنقول: هذه أمور خارقة، ولا تكون معجزة إلا إذا كانت في الحق، وأما إذا كانت في الباطل فهو مجرد أمر خارق، كما قال الشافعي: إذا رأيت الرجل إيش؟ يسير على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تردوه إلى الكتاب والسنة. فالذي يبين أن هذه معجزة أو أمر خارق، مجرد أمر خارق للعادة، هو ماذا؟ الحق والباطل. فالدجال إنما يأتي الناس ويقول أنه ربهم، فكيف يكون ما معه معجزات؟ وإنما هذه خوارق الله عز وجل أعطاه إياها من أجل ابتلاء الناس، كما مكن الله تبارك وتعالى للشياطين. الشياطين عندهم أمور وخوارق للعادة، والله تبارك وتعالى أعطاهم هذا من أجل يعني ابتلاء الناس وفتنة الناس. قال السفاريني أو السفاريني في لوامع الأنوار البهية في عقيدة الطائفة المرضية: مما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال، فهذا مما ينبغي. قال: وقد ورد أن من علامات خروجه نسيان ذكره على المنابر، نسيان ذكره على المنابر فيذكر، وإذا ذهل الناس عن ذكره فهذا من علامات خروجه. طيب، الأمور التي تعصم من الدجال، الأمور التي تعصم من الدجال: أولا التمسك بالإسلام، التمسك بالإسلام الصحيح على طريقة أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة هم الذين يعرفون صفات ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك الدجال عندما يقول لهم أنا ربكم، يقولون ما بربنا خفاء، ما بربنا خفاء، لأنهم يعرفون ربهم سبحانه وتعالى. فإذا أولا التمسك بالإسلام الصحيح. الأمر الثاني التعوذ من فتنة الدجال كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وخاصة قبل التسليم من الصلاة، صلاة الفريضة: إذا فرغ أحدكم، نعم صلاة الفريضة وصلاة النافلة، أقصد التشهد الأخير، إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: اللهم إنا أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. بل جاء عند البخاري: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا. تعرف ما فتنة الدنيا أبا محمد؟ قال: الدجال. قال: يعني فتنة الدجال. فانظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الدجال هي فتنة الإيش؟ الدنيا. وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. وأيضا من الأمور التي تعصم من الدجال حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقراءة فواتح سورة الكهف على الدجال عند خروجه، على الدجال عند خروجه. طيب لماذا؟ معاك المصحف يا أبا محمد؟ افتح المصحف حتى نتأمل في 10 آيات هذه، ما علاقتها بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف؟ جمعت في ذلك يعني 5 أوجه، وهي مأخوذة من التأمل أيها الإخوة، من التأمل في هذه الآيات، وهي مناسبة، هي مناسبة لفتنة الدجال. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: لينذر بأسا شديدا، لينذر بأسا شديدا. والبأس الشديد هو الساعة وما فيها من العقوبات والعذاب، والدجال من أشراط الإيش؟ من أشراط الساعة. هذا أولا، لينذر بأسا شديدا، والدجال من أشراط البأس الشديد، فليتب من أراد التوبة. هذا وجه. الوجه الثاني قوله تعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، أي فيكون هذا الولد إلها مع الله، فقال الله لهم ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا إيش؟ كذبا. طيب والدجال بيقول هذا ولا لا؟ أيوة. فأنت عندما تقرأ هذا تقول له أنت الكذاب، إن يقولون إلا إيش؟ إلا كذبا، لأنه يزعم أنه إله. الوجه الثالث قوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، وهذه هي فتنة الإيش؟ فتنة الإيش هذه؟ الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني الدجال. فأنت عندما تقرأ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها تقول الدنيا كلها فتنة، والدجال هو فتنة الإيش؟ هو فتنة الدنيا، فتحذر هذه الفتنة. الوجه الرابع قول الله تبارك وتعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. والدجال الأمور التي معه أمور عجيبة، والله عز وجل هو الذي أقدره إيش عليها، وليس ذلك من عنده. فهو إن كان فتنة إلا أن الله تبارك وتعالى هو الذي أقدره على هذه الأمور الخارقة. الوجه الخامس هو أهمها، أن العبد حال الفتن يلجأ إلى ربه كما لجأ من؟ الفتية. لما فتنوا لجأوا إلى الله تعالى فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى الدجال فلينأ عنه، فلينأ يعني فليش؟ فليبتعد. وهؤلاء الفتية إيش؟ اعتزلوا قومهم ابتعادا عن الفتنة. فهذه بعض الأوجه، ويمكن بالتأمل أن تقف على أوجه أخرى كما قال الإمام النووي. الإمام النووي ماذا قال؟ قال من تأمل هذه الآيات وتدبرها عصم من فتنة الدجال. جاء في صحيح مسلم من حفظ 10 آيات من آخر سورة الكهف، من آخر، لكن هذه الرواية حكم عليها الشيخ الألباني بالشذوذ، وعلمت أنه لا مانع عنده من أن يحفظ 10 من إيش؟ من أولها، و10 من إيش؟ من آخرها. الشيخ يقول لا مانع أن يحفظ 10 آيات من أول الكهف و10 آيات من آخر الكهف. الأمر الرابع الذي يعصم من الدجال الابتعاد عنه وسكنى مكة والمدينة، وسكنى مكة والمدينة. فيحاول الإنسان أن يسكن مكة والمدينة، لأن هذه الأماكن لا يدخلها الدجال. النقطة الأخيرة، هل ذكر الدجال في القرآن؟ أو النقطة قبل الأخيرة، هل ذكر الدجال في القرآن؟ نقول أولا لا يلزم أن كل شيء يذكر في القرآن. وقد قال الله تبارك وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك، بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. من الذي فسر هذا البعض، بعض آيات ربك؟ فسر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام 3 إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. فإذا نأخذ الحديث مع الآية فيكون الدجال مذكورا في القرآن في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك. طيب، أيضا من العلماء والمفسرين من فسر قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس. قال أبو العالية، أبو العالية الرياحي وهو معروف وهو إمام في التفسير، قال أي أعظم من خلق الدجال حين عظمته اليهود، أعظم من خلق الدجال حين عظمته اليهود. ومنهم من قال لم يذكر الدجال في القرآن احتقارا ليش؟ احتقارا لشأنه. ومنهم من عارض ذلك وقال طيب فرعون كذلك ادعى ليش؟ ادعى الألوهية وذكر في القرآن. النقطة الأخيرة هلاك الدجال. هلاك الدجال إنما يكون على يد عيسى عليه السلام، حينما ينزل عيسى فيدركه عند باب اللد، باب اللد هذا في فلسطين، فيدركه عيسى عند باب اللد ويقتله هناك، يقتله هناك عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. يقتل مسيح الهدى، يقتل مسيح الهدى، يقتل ايش؟ مسيح الضلالة. فهذه مقدمة كان لابد منها قبل أن نقرأ الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم. قال باب ذكر الدجال وصفته وما معه، باب ذكر الدجال وصفته وما معه. الحديث الأول حديث ابن عمر، وهو مروي عنه من ثلاث طرق، من طريق عبيد الله وطريق أيوب وموسى بن عقبة، ثلاثتهم عن نافع عن ابن عمر. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله، وهو عبيد الله ابن عمر بن حفص، عن نافع معروف وهو مولى ابن عمر، عن ابن عمر حاو حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس. فهذه سنة، هذه سنة، فينبغي أن نشيع ذكر الدجال بيننا وبين الناس. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال بين ظهراني الناس، فقال إن الله تعالى ليس بأعور. فالذي يعرف صفات ربه سبحانه، الذي يعرف التوحيد الصحيح، الذي يعرف السنة، هو الذي ينجو من الدجال. إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. الله عز وجل كامل في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، وأما هذا الدجال هذا مخلوق معيب أعور العين اليمنى، ومع ذلك سبحان الله يقع كثير من الناس في فتنته ويصدقونه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى ليس بأعور، وهذا الحديث يستدل به أهل السنة والجماعة على أن لله تبارك وتعالى عينين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بإيش؟ ليس بأعور، فيدل على أن لله تبارك وتعالى عينين ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إن المسيح الدجال هذا جسم مخلوق؟ لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم العور بالخصوص؟ في عندك كلام للإمام النووي وهو كلام متعقب. إيش قال الإمام النووي؟ قال وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ليس بأعور والدجال أعور، فبيان لعلامة بينة تدل على كذب الدجال دلالة قطعية بديهية يدركها كل أحد. قال ولم يقتصر على كونه جسما، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للناس أن الدجال هذا إيش؟ ها؟ هذا جسم مخلوق. قال ولم يقتصر على كونه جسما لكون بعض العوام لا يهتدي إليها، لا يهتدي إليها يعني لا يهتدي للإيش؟ للجسمية. وكأن في هذا والله أعلم يعني الإمام النووي يعني كأنه يقول كما يقول غيره الله تعالى ليس بإيش؟ ليس بجسم. وقد ذكرنا لكم فيما تقدم أن مثل هذه الألفاظ لا تنفى مطلقا ولا تثبت مطلقا إلا بعد معرفة المراد بها. فإذا قيل لك هل الله عز وجل جسم؟ قل له ماذا أردت؟ فتسأله أولا عن مقصوده بهذا اللفظ. قال ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، أعور العين اليمنى يعني ممسوح العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة، طافئة كما تقول أطفئ المصباح، طافئة يعني لا نور، إيش؟ لا نور فيها. قال حدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب وهو السختياني حاو حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة كلاهما من؟ أيوب وموسى، كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. فإذا هذا حديث ابن عمر. ماذا فيه من صفات الدجال؟ أنه إيش؟ أنه أعور. الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه، وهو مروي عنه من طريقين، من طريق قتادة وشعيب بن الحبحاب كلاهما عن أنس. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك. قتادة معروف أنه إيش؟ أنه مدلس، لكنه هنا صرح بالسماع، قال سمعت أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب. ففي صفة أخرى وهو الكذاب. ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. الصفة الثالثة ومكتوب بين عينيه إيش؟ كفر. فهكذا تهجاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول هذا تهجي لكلمة كافر، كافر. واحد يقول طيب وين الألف؟ نقول هذه يعني فائدة، أن حرف المد، أن حرف المد لا يلزم ذكره. ولذلك كانت حروف المد قديما كانت لا تكتب، وإنما يشار إليها بإيش؟ بإشارات. كافر، فتقول هذا تهجي لكلمة كافر. كيف عرفنا أن هذا تهجي؟ سيأتينا في الروايات التالية. قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي وهو هشام الدستوائي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال مكتوب بين عينيه كافر أي كافر. من الذي قال أي كافر؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل. فالأصل أن هذا كله مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفانه بن مسلم قال حدثنا عبد الوارث وعبد الوارث بن عبد الصمد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ممسوح العين، العين اليمنى، وهو بمعنى أعور، ممسوح العين، مكتوب بين عينيه كافر ثم تهجاها. كافر، ك في راء، يعني كالتهجي كما يتهجى الأولى، ثم تهجاها. ك في رن، تهجاها ثم تهجاها. فهذه رواية صحيحة في أن هذا تهجي، تهجي لحروف الكلمة. قال يقرأه كل مسلم، يقرأه كل مسلم، كاتب وغير إيش، وغير كاتب كما سيأتي. الحديث الثالث حديث حذيفة. فإذا حديث ابن عمر هذا وين؟ هذا في البخاري ومسلم. نعم، حديث ابن عمر هذا الآن عندنا في مسلم، ما أذكر إذا كان في البخاري أو لا. حديث أنس في البخاري ومسلم، حديث حذيفة في البخاري ومسلم. فما بال هؤلاء الذين ينكرون الأحاديث في الدجال. حديث حذيفة مروي عنه من طريقين، من طريق شقيق وهو شقيق بن سلمة، ومن طريق ربعي ابن حراش. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير ومحمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن شقيق وهو ابن سلمة عن حذيفة وهو ابن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدجال أعور العين اليسرى. تعارض الآن لحديث السابقة أعور العين ليش اليمنى، وهنا أعور العين اليسرى. فبعضهم يرجح الأحاديث المتقدمة، والصواب أن الجمع مقدم على الترجيح، فنقول كلتاهما معيبتان، لكن اليمنى ممسوحة لا يرى بها، وهي كعنبة ايش طافئة، طافئة مطفية يعني مفاش نور، والأخرى عنبة طافية، طافية يعني بارزة، وهو يرى بها. جفال الشعر، جفال يعني ايش، يعني كثير الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي. أبو مالك الأشجعي هو سعيد بن طارق بن أشيم، سعيد بن طارق بن أشيم، عن ربع بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال منه. نعم، من أين هذا؟ بالوحي. لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، أحدهما يعني ماء أبيض رأي العين كأنك تراه بعينك، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا، يعني يدخل النهر الذي تراه إيش نارا، فإما أدركن أدركن أدرك أي نوع من الأفعال، ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ ماضي. طيب، القاعدة أن الفعل الماضي لا تلتحق به نون التوكيد، فلا تقل مثلا ضربن أو كتبن، الفعل الماضي لا تلتحق به نون التوكيد. فكيف هذا؟ فيقول إمام النووي في بعض النسخ أدركه، فإما أدركه أحد، ومنهم من قال فإما يدركنه، يدركنه جعله مضارع. والذي يبدو والله أعلم إذا ثبت هذا فهو صحيح، ويكون لغة قليلة، يكون لغة قليلة تأكيد الماضي بنون الإيش؟ بنون التوكيد، فلا مانع من هذا، ولكن يكون هذا قليلا. القاعدة أن نون التوكيد تدخل على المضارع والإيش؟ والأمر، ولا تدخل على الماضي، فهذا يدل على هذه اللغة القليلة. فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه، يعني يظنه نارا، وليغمض، يغمض عينيه، ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. يغمض عينيه ويطأطئ رأسه ويشرب منه، يشرب من النار، نعم، سيجد هذه النار ماء ناش، ماء باردا. قال وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة، هذه العين اليسرى عليها ظفرة يعني جلدة تغشى البصر، الجلدة الجفن ظفرة غليظة، فهذه تغشى البصر، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربع بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار، فلا تهلكوا، فلا تهلكوا يعني لا تنخدعوا بدجله. قال أبو مسعود، قال أبو مسعود وين الإسناد؟ تقول بنفس الإسناد الماضي، وأبو مسعود هذا هو أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو أحد الصحابة، فلما قال إمام مسلم قال أبو مسعود يعني بالإسناد المتقدم، وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون أبو مسعود صدق من؟ صدق حذيفة. فأين هؤلاء الذين تربوا في مدرسة الكلام والفلسفة من علمهم بهذه الأحاديث؟ الذي بعده حديث حذيفة وأبي مسعود معا، حديث حذيفة وأبي مسعود معا. فانظر الإمام مسلم أول شيء ذكر حديث حذيفة، وذكر حديث تصديق أبي مسعود له، ثم ذكر حديث حذيفة وأبي مسعود معا. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شعيب بن صفوان، شعيب بن صفوان هذا يا أبا عبد السلام هذا مقبول، عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن عقبة بن عمرو أبي مسعود الأنصاري قال انطلقت معه إلى حذيفة بن اليمان، ربعي انطلق مع أبي مسعود، انطلق إلى حذيفة بن اليمان، فقال له عقبة حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال، قال إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. قال عقبة وأنا قد سمعته تصديقا لحذيفة، قال حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن حجر. قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حجر حدثنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد الضبي عن المغيرة وهو المغيرة بن مقسم الضبي عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال حذيفة لأنا بما مع الدجال أعلم منه إن معه نهرا من ماء ونهرا من نار فأما الذي ترون أنه نار ماء وأما الذي ترون أنه ماء نعم فأما الذي ترون أنه نار ماء وأما الذي ترون أنه ماء نار فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يراه أنه نار فإنه سيجده ماء. قال أبو مسعود هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول. الحديث الآيش الآن ابن عمر وأنس وحذيفة ومن وأبو مسعود الآن الخامس أبو هريرة فهذه خمسة أحاديث. الشيخ الألباني ذكر رواة أحاديث الدجال 40 صحابيا. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان وهو شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي سلمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه إنه أعور وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النار وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. فهكذا كل الدجالين الكذابين المموهين خالفهم تنجو كما تخالف ما مع الدجال الذي معه من جنة هي نار والذي معه من نار هي إيش هي جنة. الحديث الذي بعد ذلك حديث النواس بن سمعان وهو حديث طويل مشهور فمن أجل طوله يعني نرجئه إلى الدرس القادم ونذكر لكم يعني بعض الأمور التي حملت الشيخ الألباني رحمه الله على التصنيف في المسيح الدجال. قال ومن هنا يظهر أن كل المؤمنين بالدين الإسلامي فهم على خطر في إيمانهم إذا لم يعتمدوا على مذهب أهل الحديث في تلقيهم للدين. هذه نصيحة من هذا العالم الذي جدد الله عز وجل به يعني الدين والعلم والسنة نصيحة غالية. يقول كل المؤمنين بالدين الإسلامي هم على خطر إذا لم يعتمدوا على مذهب أهل الحديث في تلقيهم للدين أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من نوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال فالذين يقاومون الدجال ويقفون له بالمرصاد هم من؟ هم أهل الحديث أهل السنة والجماعة مثل هذا الشاب الذي ستأتينا قصته سيد الشهداء أعظم الناس شهادة عندما يأتي الدجال المدينة فيخرج إليه هذا الشاب ويقول له أنت الأعور الكذاب الذي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قول عمر بن الخطاب على المنبر في هؤلاء الذين يكذبون بالدجال وغيره من العقائد الثابتة. هؤلاء ليس فقط يكذبون بالدجال، تجدهم أيضا يكذبون بإيش؟ بعذاب القبر، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بكل ما لم يتفق مع عقولهم التي يعني تتبع الشياطين، لا يصدقون بالنصوص. فعمر رضي الله عنه على المنبر يقول سيكون فيكم قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا يعني صاروا فحما، فلئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. هؤلاء المكذبين، هذا أخرجه من يا أبا عبد السلام؟ أبو عمرو الداني في كتاب الفتن، وأخرجه الإمام أحمد مختصرا وإسناده حسن. هذا من قول عمر رضي الله عنه. فهذا مما جعل الشيخ الألباني يصنف في الدجال أن هناك أناسا يكذبون به. قال الأمر الثاني الذي جعل الشيخ يصنف في الدجال أن الناس كافة عامة وخاصة إلا من شاء الله لم يعودوا يتحدثون عن خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام. قال مصداقا لما في زوائد مسند أحمد عن راشد بن سعد قال لما فتحت الصخر نادى مناد ألا إن الدجال قد خرج. إيش معنى هذا؟ إيش معناه؟ معناه أن الناس يذكرون ليش الدجال، أي أن الدجال على بالهم وعلى ذكرهم. ألا إن الدجال قد خرج. قال فلقيهم الصعب بن جثامة وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقال لولا ما تقولون، يعني لولا أنكم تتذكرون الدجال، لولا ما تقولون لأخبرتكم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يخرج الدجال، أي من علامات خروجه، حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. فمن سنة خطبة الجمعة أن يذكر الناس بالفتن، ويذكرون بالدجال. والحمد لله الذي يعني سن لنا على لسان رسوله أن نقول في التشهد الأخير اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. نعم، قال لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. فهذا الذي جعل الشيخ يصنف رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله، يعني صنف فيما يحتاجه الناس، صنف في صفة الصلاة. وأنت إذا تأملت الآن في صفة صلاة الناس تجدها أبعد ما تكون عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فصنف في هذا الأمر العظيم، وصنف في إيش؟ الحج كذلك، إذا أنت ذهبت الحج تجد عجبا عجابا. وصنف أيضا في إعلام الساجد بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد، عبادة القبور منتشرة. وكذلك صنف في أحكام ليش الجنائز، اشهد الجنائز وأنت تعرف مدى بعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز، وهكذا رحمة الله عليه. فهذا الذي دفع الشيخ للتصنيف في هذا، ثم ذكر الأسباب التي يعني تعصم الإنسان من فتنة الدجال، فذكر الاستعاذة بالله تعالى من شر فتنته، وأن يحفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، وأن يبتعد عنه ولا يتعرض له، وهكذا الشأن في الفتن. هذا ليس خاصا بالدجال، الناس يذهبون إلى الفتن، يفتح وسائل التواصل ويقول خلينا أشوف داعش شو سو، خلي كذا شو سو. لماذا؟ لماذا الإنسان يقبل على الفتن؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول السعيد من جنب الفتن، السعيد من جنب الفتن، هذه بعامة. وأما في فتنة الدجال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، فلينأ عنه، يبتعد عنه. فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه، إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه. لماذا؟ قال مما يبعث به من الشبهات، مما يبعث به من الشبهات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.